بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة هو اللقاء 33 بعد 100 الأولى.
صباحكم مفتوح. كم الحلقة؟ ها؟ 33 بعد 100 وكاد وصلنا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 33 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي يعبر عنها بلقاء مفتوح، لقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 29 من شهر ربيع الثاني عام 1400. وبما أن الناس يستقبلون الدراسة النظامية في الأسبوع القادم، فإننا نوجه إخواننا إلى الأمور التالية. الأمر الأول، إخلاص النية في طلب العلم، وذلك أن طلب العلم من العبادات، والعبادات لا بد فيها من أمرين. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإخلاص في طلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن ينوي العبد بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بالعلم في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله في ترجمة هذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل ثم ساق الآية. ثانيا، أن ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الله تعالى، لأن طلب العلم من أكبر وسائل حفظ الشريعة. فالشريعة كما تحفظ في الكتب المؤلفة، كذلك تحفظ بطلب العلم الذي يتضمن معرفة الشريعة. ثالثا، أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة وحمايتها من أعدائها، وذلك أن الشريعة الإسلامية لها أعداء يتربصون بها الدوائر، أعداء يصرحون بالعداوة، وأعداء لا يصرحون بالعداوة ولكنهم يبطنون العداوة. وهؤلاء الأعداء أشد أثرا من النوع الأول، لأن النوع الأول يظهر العداوة ويمكن للإنسان أن يتحرز منه، ويمكن للإنسان أن يعرف ما عنده من الأمور التي يمكن إزالة الشبهة فيها. لكن المشكل إذا كان يبطن العداوة بظاهر صديق أو بثوب صديق، هذا لا يمكنك أن تعرف ما عنده حتى تجلوه، ولا يمكن أن تعرف ما عنده حتى تحترز منه. فالشريعة الإسلامية لها آداب يتربصون بها الدوائر، إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في الأفكار السيئة وإما أو غير ذلك. فلا بد أن ينمو الإنسان بطلب العلم حماية الشريعة والذود عنها من أعدائها. ثالثا أن ينوي، بل رابعا أن ينوي، بل ثالثا أن ينوي بذلك. نعم، على كل حال إذا نقول منها أحسن عشان ما يشكل علينا العدد. من ذلك أيضا أن ينوي الإنسان بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولا يمكن رفع الجهل عن النفس إلا بالتعلم. ولهذا تشعر الآن أنك إذا جلست مجلس علم أدركت من أدركت في هذا المجلس ما ليس عندك سابقا. اقرأ مثل كتابا تقرأه من أوله تحصل على العلم، لكن آخره لا تدري ما فيه حتى تأتي إليه. لذلك يكون في طلب العلم رفع الجهل عن النفس. ومن ذلك أيضا أن تنوي رفع الجهل عن غيرك، لأن الناس محتاجون إلى طلب العلم، محتاجون إلى علماء يبصرونهم ويدلونهم على شريعة الله ويحثونهم عليها ويرهبونهم مما يخالفها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ولا بد لطالب العلم بعد ذلك من أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. والدعوة غير التعليم. المعلم يجلس على كرسيه من جاءه علمه، أو يجلس في مكانه في المسجد من جاء علمه، لكن الداعية هو الذي لا تغلق الباب يا أخي، افتح الباب، افتح الباب، تعالوا هنا، تعالوا هنا، أنت اللي خلف الباب أيضا تعال هنا، اقرب 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 يا أخي، افتح الباب زين. لا بد أن يكون داعية. الداعي هو الذي يتجول في القرى والمدن ويدعو إلى الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في أيام الموسم، موسم الحج، قبل أن يهاجر ويدعوهم إلى الله. فالداعية إلى الله تعالى لا بد له من حركة، يتحرك. ثم يجب عليه أن يتجنب ما يكون سببا للتشويش والخوض فيه وفي رأيه. فمثلا إذا كان عنده أشياء تخالف ما عليه الناس فلا يبثها بين الناس حتى يتمكن ويكون له قيمة يؤخذ بقوله. لأنه إذا كان صغيرا وأتى بما يجهله الناس ولا يعرفونه صار عرضة للكلام والقيل والقال، وربما لا يقبل منه شيء بعد ذلك. وكذلك يجب على طالب العلم أن يكون عاملا بما علم، لأن هذه هي ثمرة العلم. أي ثمرة للعلم إذا علمت ولم تعمل؟ لا شيء، بل إن هذا الذي علم ولم يعمل أشد ضررا على الأمة من رجل جاهل، لأنه سيكون قدوة. والناس أكثر ما يأخذون هو الاقتداء والتأسي بفعل العالم. فإذا كان هذا العالم يبث الشرع في عباد الله ويدعو إليه لكن لا يعمل به، لم يثق الناس بعلمه ولا بدعوته، وهو مع ذلك من أول ما من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. ومن ذلك ومما يجب أيضا على طالب العلم أن يكون عند دعوته إلى الله عز وجل ذا بصيرة وحكمة، بحيث ينزل الأشياء منازلها. قد يأتي قوما يكون الخير في دعوتهم أن يرغبهم في الخير ولا يذكر الوعيد، وقد يكون معه في قوم الخير أن يذكر لهم الوعيد حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا مما هم عليه. فلكل مقال مقال. فإذا استعمل الإنسان حكمة في دعوته إلى الله عز وجل صار له أثر كثير بالغ. وليعلم أن الإنسان كلما عمل بعلمه زاده الله علما. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه على كل شيء قدير. أما ما نريد أن نتكلم عليه من التفسير فإنه سبق أن وصلنا إلى قول الله تعالى. وإخوان روح لا الله، إننا وصلنا إلى يتلقى المتلقيان يعني من عن بشارك عليه. المهم على ذمتك ومسؤوليتك. قال الله تعالى: كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل حق وعيد. انتهينا على حسب كلام الأخ موسى على ذمته إلى قول الله تبارك وتعالى وإخوان لوط. إخوان لوط يعني قوم لوط، أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا والعياذ بالله يأتون الذكران ويدعون النساء، أي أن الواحد يجامع الذكر ويدعو النساء، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. دعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل، ولكنهم أصروا عليه، فأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة يعني معلمة، كل حجارة عليها علم يعني علامة على من تنزل عليه وتصعق. وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية القتل بكل حال، يعني أنها أعظم من الزنا. الزنا إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن السنة عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت. أما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط رجل لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام رحمه الله أعني ابن تيمية: إن الصحابة أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا كيف يقتل؟ فقال بعضهم إنه يحرق بالنار لعظم جرمه والعياذ بالله، وقال آخرون إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون إنه يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة. والشاهد أنه رحمه الله عن ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على قتله، وإجماع الصحابة حجة، فيكون مؤيدا للحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولأن هذه الفاحشة الكبرى والعياذ بالله فاحشة مفسدة للمجتمع، لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعا نسائيا، وهو أيضا لا يمكن التحرز منه. الزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما، لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهما؟ والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق. لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق. أما قوم لوط فقد عرفتم أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة فدمرهم تدميرا حتى جعل عالي قريتهم سافلها. ثم قال تعالى وأصحاب الرس وثمود وعاد نعم وفلان وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة يعني الشجرة، أرسل الله تعالى إليهم شعيبا فدعاهم إلى الله وذكرهم به وحذرهم من بأس المكيال والميزان، لكنهم والعياذ بالله بقوا على كفرهم وعنادهم فأخذهم عذاب يوم الظلة. وهذا العذاب يقال إن الله تعالى أرسل إليهم حرا شديدا ولم يجدوا مفرا منه، إلا أنه أرسلت غمامة واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلها يتظللون بها، فأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم. وفي هذا يقول تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوم تبع أيضا ممن كذبوا الرسل، وهم أصحاب تبع، وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه ولم ينقادوا له، فيقول عز وجل كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني أن هؤلاء الأمم الذين حكى الله عنهم الإشارة بل أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل فحق عليهم وعد الله والعياذ بالله بعذابه وانتقامه. نسأل الله لنا ولكم الحماية والعافية أنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سؤالي كما هو أن رجالا صلوا في مساجدهم ثم ذهبوا إلى مسجد آخر لشهود جنازة، فعندما اللي هي صلاة العصر، وهي صلاة العصر، فعندما أتوا إلى المسجد الذي فيه الجنازة وجدوا جماعة المسجد يصلوا، فمنهم من جلس ومنهم من دخل مع الإمام وصلى صلاة العصر ومنهم من صلى تحية المسجد منفردا، فما الحكم في ذلك؟
الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما لم يصلي معه صلاة الفجر فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالصواب مع الذين دخلوا مع الإمام. ولكن إذا دخلوا مع الإمام من أول الصلاة فالأمر ظاهر، يتابعونه حتى يسلموا معه. وإن دخلوا معه في الركعة الثانية أتموا الرابعة خفيفة، وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلموا معه، لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام من لئلا تفوتهم صلاة الجنازة. نعم.
قلت الشيخ وكمل السؤال، نشط السؤال.
طيب
نشط السؤال. طيب ما منهم يا طيب والذي صلى منفردا؟
الذي صلى منفردا تحية المسجد، هل هذا لم يعلم؟ نحن قلنا صوم معه
الواجب، الواجب عليهم أن يدخلوا مع الإمام أو يصلي.
قلت لك إن الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، وأتيت لك بالحديث.
يعني هذا
وأما الواجب وأما الواجب فليس واجب على هذا الشيء، يعني لو وقفوا ينتظرون سلامه ثم صلوا معه صلاة الجنازة فلا إثم عليه.
فلا إثم عليه.
نعم.
طيب مثل
جزاك الله. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، يقول بعضهم أنا تسمية
نخلي الإخوان الوافدين.
السلام عليكم شيخ. السؤال، إجابة الدعوة واجبة وهي دعوة وليمة العرس، فمنهم من يعين يعني يقول لا تنسى يعني بالعين مباشرة، ومنهم من يوصي شخص آخر إلى شخص آخر يقول اتصل بفلان حتى أنه يأتي إلى وليمة العرس، ومنها كذلك بطاقة الدعوة، فهل كلها واجبة أو منها مستحبة؟
يقول علماء رحمهم الله أنه تجب إجابة دعوة العرس بأول مرة، يعني أول وليمة إذا عينه سواء بنفسه أو بوكيله أو ببطاقة يرسلها إليه، بشرط أن لا يكون في الوليمة منكر، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل. إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الوليمة، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر. أما البطاقات التي توزع هكذا عموما دون أن يعرف أنه أرسلت إليه بعينه، فالظاهر أنها لا تجب الدعوة، لأن كثير من الناس ترسل البطاقات للشخص من باب المجاملة فقط أو الإعلام بأن لديه وليمة عرس، لكن إذا عرفت أنه إنما أرسل إليك هذه البطاقة يريد أن تحضر لقرابة بينك وبينه أو لصداقة فالواجب أن تحضر. نعم. طيب
شيخ، إذا أراد بالنسبة للمرأة هل في حقها أن يتينها أي شخص أم ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد دفن إحدى بناته، من منكم من لم يقارف هذه الليلة، فهل ينطبق عليه؟
المرأة يضعها في قبلها أي واحد من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، لكن الأفضل من محارمها، إلا إذا علمنا أن أحد من الناس لم يجامع تلك الليلة، كرجل نعلم أنه ليس له زوجة أو نعلم أنه يعني قد تجاوز سن الشهوة. فقد قال العلماء رحمهم الله إن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قر. نعم.
لا بالتسلسل.
لا أسألكم عليه أجر إلا مدة القرص. لا أسألكم عليه أجر مدة القرص.
نعم.
ورد تفسير لأحد المفسرين المعاصرين بأنها.
ارفع هذا عشان يسجل بقى.
ورد
قوله تعالى.
نعم. قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ورد تفسير لسيد قطب رحمه الله بقوله أي يعني إنما دعوتي لكم لأجل قرابتي فيكم، وذكر تفسير ابن عباس ولكن قال أنا إلى هذا أميل.
ما هو تفسير ابن عباس؟
تفسير ابن عباس قال بأنها يعني كفوا عني أذاكم لقرابتي فيكم، فهل نأخذ يعني بقول المعاصر أم نأخذ بقول
المعاصر؟ يقول
يعني إنما دعوتي إليكم لأجل هذه القرابة.
الآية فيها عدة أقوال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لكن المودة في القربى. فما معنى المودة في القربى؟ هل المعنى إلا أن تودوني لقرابتي؟ وهذا فيه نظر، لأن الواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أول ما يحب من أجل دعوته إلى الحق دون القرابة. والقول الثاني: إلا أن تودوا قرابتي، إلا أن تودوا قرابتي، فيكون معنى لا أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرابتي، لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق على الأمة إذا كانوا مؤمنين لقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل المعنى إلا المودة في القربى، يعني لكن مودتي إياكم لقرابتكم أوجبت أن أدعوكم. وكلها محتملة، لكن الظاهر والله أعلم أن معنى إلا المودة في القربى يعني إلا المودة التي تكون للأقارب بعضهم مع بعض، فكيف يليق بكم أن تجعلون أن تعادوني مع أن القرابة من حيث هي قرابة تقتضي المودة.
ما نأخذ في القول
المعاصر مقابلة قول الصحابة، ولا
يعني ننظر؟
لا، الواجب النظر في معنى الآية، لكن لا شك أن قول الصحابة رضي الله عنهم يرجع إليه في التفسير أكثر من غيره، لكنهم ليسوا معصومين. نعم.
شيخ، أيهم أولى تلبية، دعوة غريب
من اليمين؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ، حجية السنة هذه اللي طافت وحصل مع حملة، فحصل بيني وبين صاحب الحملة نقاش، وأنا كنت محرم ورجعت وأحللت حرامي،
ثم
رجعت إلى
بلدك.
إيه نعم.
وتركت الحج.
إيه نعم.
اعلم أنك الآن محرم، تعتبر محرما الآن، فعليك أن تبادر بخلع الثياب ولبس ثياب الإحرام، وتذهب إلى مكة وتأتي بالعمرة.
نعم.
تأتي بعمرة.
نعم.
يعني تطوف وتسعى وتقصر.
نعم.
ثم عليك أن تحج من العام القادم.
بس.
وعليك الهدي، لأنك تحللت بلا عذر. فالآن جزاك الله خير بادر الآن، يعني
أنا سويت عمرة على فكرة يا شيخ.
ها.
سويت في الصيف هذا.
أي.
رجعت وحللت إحرامي ولبست المخيط، بعدين جاء في الصيف هذا وخدت عمرة.
أي.
أخذت عمرة يعني من يجي شهر تقريبا.
أي. لكن هل نويتها العمرة الماضية؟
لا.
هذا ما حل نظر. عليك أن تحج العام القادم وعليك الهدي.
بس والأهل؟
الأهل مثلك إذا كانوا تحللوا بعد الأهل.
لا لا لا، قصدي يعني ما فيها،
ما في، لأنك جاهل يا أخي. أنا أنصحك أنت ومن يسمع.
إيه نعم.
إذا وقع لكم مشكلات فاسألوا العلماء من حينها، يعني لو أنك في ذاك الوقت سألت العلماء هل يجوز لك أن تتحلل لمجرد خصومة بينك وبين صاحبك لكانت المسألة سهلة. فنصيحتي لك ولغيرك أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر بالسؤال عنها.
طيب الآن يجب علي الآن
الآن يجب عليك انتهت العمر إن شاء الله، نرجو أن يكون ما حصل كافيا، ولكن عليك أن تحج من العام القادم.
نعم.
وتهدي تهدي
والهدي.
نعم.
طيب والأهل ما في شيء؟
أنت جاهل، كان جاهل مثلا ما عليش.
لا الآن الوقت الحاضر.
لا أنا خلاص،
لأن أنا سويت سألت واحد وسويت هل في نفس وزارة عارفة
طبعا أنت هاجل ما بقى عليش، عليك أن تتوب وأن لا تتوب.
أيهم أولى، تلبية الدعوة الغريب أو البعيد إذا تعال؟
إيش؟ يوم ارفع أولى. ارفع هذه
يوم اولى تلبية دعوة الغريب او البعيد اذا تعارض.
اذا دعاك اثنان فاجب اولهما اسبقهما دعوة سواء كان هو القريب او البعيد. فان كانت الدعوة واحدة يعني فاجب اقربهما بابا ربه بابا إليك. نعم. لكن لو دعاك أحد من أقاربك كأخيك وعمك وخالك ودعاك رجل أجنبي وخفت إن أجبت الأجنبي أن يكون بينك وبين قريبك قطيعة فماذا تصنع؟ في هذه الحال نقول اطلب السماح من الرجل الأجنبي الذي دعاك وبين له السبب. والله دعاني مثلا قريبي خالي عمي أخي فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبي شيء. وعلى الذي دعاك أولا في مثل هذه الحال أن يسمح لك لما في ذلك من درء المفسدة من اليمين.
فضيلة الشيخ هناك امرأة.
إيش؟
امرأة.
نعم.
كلما حملت أسقطت حمل. كلما حملت أسقطت حمل.
نعم.
فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج علاج السقط فقالت أنت فيك زلد وأعطتها أدوية يعني أعشاب وما أدري غير.
نعم.
من ضمن الأدوية دواء أعشاب وكذا فقالت هذه في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر ثم الدخان هذا تسلطين على الفرج ويدخل يعني
الدخان.
اي نعم.
نعم.
يعني هل يعتبر هذا من باب الشعوذة كذا؟
ما على اي اساس هذه المرأة التي وصف للمرأة التي تسقط حملها التي وصفت لها هذا الدواء هل عندها برهان في ذلك؟
ما أدري. هو أعطتها عدة أدوية.
هي لو كان المسألة أكلا أو شربا
في ضمنها أكلا
لكانت أهون.
في بعضها تؤكل وبعضها
لا بأس بعضها تؤكل وبعضها تحط في ماء وتشرب هذه ما فيها أشكالها. لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل مع الفرج وبين بقاء الحمل؟
هذا الذي أشكله.
هي لا أنا أرى أن لا تستعمل الأخي الدخان هذا لا تستعمل.
نعم.
على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة وقد يكون سببه كثرة العمل وقد يكون سببه أنها تسقط مثلا يعني تعثر مثلا وقد يكون سببه أنها تحصر بطنها. المهم تتوقع الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل وأما ولها أن تشرب الأدوية التي وصفت. لكن مسألة التبخير هذه لا نراها.
بالنسبة للعزيمة أعطتها.
نعم.
العزيمة مكتوب بالماء.
إيش؟
العزيمة ما يسمونها العزيمة تكتب آيات في العصفر الظهر.
إيه. نعم.
هل تشربها؟
ما في بأس يعني كتابتها على إناء ثم.
نعم. الورق
لا بأس ما في شيء هذا ورد عن السلف إذا كانت آيات من القرآن.
نعم.
أو أحاديث نبوية. نعم.
جزاك الله.
ما حكم قراءة القصص المسلية التي يكون فيها شيء من الكذب؟ هل يدخل يعني مثلا هذا في باب الكذب؟
القصص التي تتضمن الكذب حرام لأنها كذب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم فقال ويل له ثم ويل له. بعده.
السلام عليكم. ذهبت أنا ويا عيالي للعمرة.
ذهبت
للعمرة ولا ردنا نقصر ما حلقنا. شلون الطريقة؟
ما حلقت ولا قصرت؟
ما حلقنا ولا قصرنا عمرة.
إيه. وحليت؟
نعم حلينا وبعدها ما قصرنا ما الله ردنا نقصر يعني. أي. أنا اتخذتها يعني اتخذتها أنها يعني بس العمرة ما هو لازم تقصير.
إيه نعم.
أنا جيت من الكويت طال عمرك.
طيب اذبحوا فدية في مكة وزعوا البقرة.
فدية وشلون يعني فدية؟
الآن وكل إنسان
ايه؟
في مكة قل اشتري ذبيحة واذبحها وفرقها على الفقراء.
يعني كل واحد له ذبيحة ولا
كل واحد له ذبيحة؟
كل واحد له ذبيحة.
نعم
جزاك الله.
وكما سمعت قبل قليل نصيحتي أن الإنسان إذا أخل بشيء فليسأل عنه الآن يعني فورا لا يتأخر.
أنا يعني اتخذت يعني مغر العمرة ما في تحليل يمكن يعني جهالة من
حلين. خير إن شاء الله على كل حال هذا الواجب إن شاء الله.
طيب يصير أوصي عليها يعني أدفعها؟
يجوز أن توصي عليها.
أوصي عليها؟
توصي عليها إنسان وإن كان كتبت روحا طيب تأخذ عمره وتفعل.
ما في أحد يوصي عندكم؟ أنا من الكويت والله جاي.
والله فيه إذا أعطنا 400
ريال المبلغ عندنا
يعني. أعطنا 400 ريال وإن شاء الله نجد أحد.
كل فرد 400 ها؟
كل فرد 400 نعم. بعده
فيه أحد الأئمة كان المسجد
كان
المسجد هو إمام كان المسجد وصار هو تأخر عليهم فصلوا يوم جاءوا لهم خلص من الصلاة لها أنه يعيدون معه ولا ما؟
نعم هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد الجماعة وصلى بهم ثم حضر الإمام فهل عليهم إعادة الصلاة؟ الجواب ليس عليهم إعادة الصلاة لأنهم صلوا صلاة صحيحة. أما لو صلوا قبل أن يأتي موعد الإقامة فهنا قد نقول إنه يلزمهم الإعادة لأنهم تعدوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لكن ما دام الوقت قد فات وتأخر عليهم فإن صلاتهم صحيحة. لكن في المستقبل إذا تأخر الإمام فالذي ينبغي أن يراجع يذهب إليه في بيته ويقال احضر كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى بيته وقالوا الصلاة يا رسول الله ثم يخرج ويصلي. أما كونه إذا تأخر 5 دقائق 10 دقائق صلوا فهذا يحصل في فوضى والإمام الراتب له حق في إمامته في هذا المسجد. نعم
رسول الله. فضيلة الشيخ بعض النصارى يسألون في الدعاء أحيانا حول سؤال المغزى والحكم من عودة عيسى عليه السلام أو نزوله قبل يوم القيامة إلى الأرض فيجيب الدعاء أحيانا بأشياء ثابتة وأشياء بعيدة فما قول السادة العلماء جزاكم الله خير في هذا الأمر حتى يتبين للدعاة
يعني النصارى يقول لماذا ينزل عيسى؟
نعم ما هي الحكم من نزوله؟
نعم
فيجيب بعضهم بشيء مثبت وشيء بعيد.
ما الذي أجاب؟
البعض منهم أجاب أن ذلك إقامة حجة عليهم لما بدلوا به دين الله عز وجل
النصارى.
أي نعم.
نعم
هذا بعض الإجابات. طيب. وكثير منها أيضا لكن بعيد يعني يأتي بعقله بأشياء من عنده دون ذلك.
أما كونه إقامة حجة عليهم فالحجة قائمة عليهم وإن لم ينزل. وهذا لو علل به لقلنا أيضا موسى ينزل من أجل إقامة الحجة على اليهود وإن كان موسى قد مات وعيسى لم يموت. لكن الحكمة والله أعلم هو إظهار فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته حيث إن هذا النبي الذي ينزل يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام فهذه ليست شريعة جديدة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حكاها مقررا لها فتكون من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والله أعلم أن الحكمة من ذلك هو إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الأنبياء يجب عليهم أن يتبعوه فيريهم الله ذلك في الدنيا قبل الآخرة. ويدل لهذا أنه في الشفاعة يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كل 5 الأولون آدم ونوح وإبراهيم وموسى الأربعة هؤلاء كلهم يعتذرون بحجة. أما عيسى فلا يعتذر بحجة وإنما يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكون الله يلهم الناس أن يذهبوا إلى عيسى مع أنه لن يشفع ولم يذكر خطيئة، المقصود منه إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين. نعم، بعد من اليسار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا قرعاوي. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، سمعت بعض من الشباب في هذه الإجازة يتحدثون يقولون نحن لا نقدر على الزواج ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق، فما حكم فعله؟
ما شاء الله، هؤلاء ذهبوا للزنا، فإذا فعلوا ذلك فهم زناة، لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، ذهب لطلب علم، ذهب لعلاج وبقي هناك. فهنا اختلف العلماء هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق أو لا يجوز، فمنهم من جوزه ومنهم من منعه. وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا وأنه لا يقول به أحد من الناس أبدا. ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجا ومخرجا، لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم لكان خيرا. هؤلاء ذهبوا بتذكرة ورجعوا بتذكرة ونزلوا فنادق هناك قد تكون من أهل فنادق وأكثرها ثمنا وتزوجوا على شيء ثم سيعودون، فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغهم هذا عني جزاك الله خير. نعم.
هل صحيح أنه لا يجوز للزوج أن يقول لأبي زوجته يا خالي ولأم زوجته يا خالة وكذلك الزوجة؟
هو إذا كان من باب الإكرام فلا بأس، مثل أن يقول يا عم حين مخاطبته إياه أو يا خال أو يا عمه أو يا خالة حين المخاطبة، هذا من باب الإكرام ولا بأس به. وأما إذا وصفهم بأنه خال أو عم فهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة أن أبا الزوج عم أو خال أو أن أم الزوج عم أو خالة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، الأعراب يسمون العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نسميها بالعشاء لأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الكلمات لا تطلق إلا على معناها الشرع. وكثيرا ما يأتي إليك إنسان يسأل يقول أنا قال خالي وقالت عمتي، فيتوهم المسؤول أنهم أخوان وأمام من النسب. فالمهم أن الجواب إذا كان ذلك حين المخاطبة يقول لأبي زوجته يا خال أو يا عم فلا بأس، أما إذا كان حين التحدث والإخبار عنه فإن ذلك لا ينبغي، لكن التحريم شيء صعب. نعم.
بالنسبه للاهل هل استمر معهم؟
اي نعم، انتهى الموضوع الان، انتهى الموضوع ما دام اعتمرت وذبحت الهدي انتهى موضوعك، ما بقى لك الا الحج العام القادم ان شاء الله. اما الان فانت طبيعي على 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 طبيعتك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. لا سؤال واحد.
شيخ حفظك الله،
يعني ان رخصت
نعم طالما
زين خلاص. السلام عليكم.
شيخ أحسن الله إليكم، يقول البعض أن تسمية الفاحشة التي قام بها قوم لوط لا ينبغي أن تسمى باللواط لأن فيها تعريض باسم هذا النبي، فما مدى توجيهكم لهذا الكلام؟
هذا ليس بصحيح، لأن ما زال العلماء رحمهم الله يقولون هذا، يقولون اللوطي ويقولون اللواط. نعم، وحتى جعلوا قول القائل للشخص يا لوطي جعلوه من باب القذف الذي يجلد فيه القائل ثمانية جلده إلا أن يقيم بينه أو يقر ويعترف الموصوف في هذه الصفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم ما أكل ما يسمى بالسقنقور؟
إيش؟
السقنقور.
السقنقور وش؟
الدابة تكون في الرمل.
أي نعم، الظاهر أنها من الحشرات المحرمة لأنها مستخبثة، وهي كما ذكر الأخ هي جويبة تندس في الرمل، ليس لها جحر معلوم، إذا لحق الإنسان اندست في الرمل، ولهذا يسميها بعضهم الدسيسة لأنها تندس في الرمل. هذه من المحرمات، لكن يجب أن نعلم أن فيما أحل الله تعالى لنا غنى عنه، يعني حتى لو قال قائل ما هو الدليل على التحريم، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل على تحريمها بعينها، فربما يقول قائل الأصل الحل كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيقال من باب الورع واجتناب الشبهات أن تتركها إلى ما أحل الله لك على وجه لا شبهة فيه ولا إشكال. نقول بدل من هذا أطلب ضبا وكله، لأن الضب حلال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل ذهب من المدينة، مسافر يعني، ذهب تعدى المدينة،
المدينة النبوية،
لا مدينة يعني
مدينته. نعم.
ذهب وقف وصلى يعني جمع الظهر والعصر، الظهر والعصر مع الظهر تقصير، ثم جاء يعني مثل طاري وكذا ورجع، تسقط عنه يعني صلاة العصر ولا؟
نعم. هذا يقول إنه إن الرجل سافر خرج من البلد وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بدا له فرجع، هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ الجواب لا يلزمه، لأنه صلى صلاة مأمورا بها مأذونا فيها، وكل إنسان يفعل عبادة مأذونا فيها فإنه لازم الإعادة، لأن الله تعالى لا يوجب على العبد صلاتين أو عبادتين. أفهمت؟ طيب لو فرضنا أنه جمع تقدير، خرج قبل صلاة الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم على أنه سيواصل السفر ثم بدأ له فرجع، فجاء وقت العصر وهو في بلده، هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا يعيد الصلاة، لأن ذمته برئت بصلاته الأولى حيث إنه صلى صلاة مأذونا فيها. نعم. ما هو لازم، ما هو إن حضر المسجد صلى مع الجماعة ولا مو بلازم. السلام.
الإنسان له أخ حلاق.
حلاق.
أي.
نعم.
وفي عرف البلد أنه إذا عدم أنه لا يحلق اللحية لا أحد يذهب إليه.
إيش؟
لا أحد يذهب إليه.
نعم.
فهل لو حلق اللحية ودخل هذا المال البيت والكل يأكل من هذا المال يكون فيه إثم؟ وإذا كان
يقول إن له أخا يكسب المال من عمل محرم وهو حلق اللحية كذا؟ طيب، فهل يجوز للأخ أن يذهب إلى أخيه هذا ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه؟ الجواب نعم، له أن يذهب إليه ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه، إلا إذا كان في هجره مصلحة بأن كان إذا لم يجبه إلى دعوته تاب الرجل وترك المحرم فليفعل ولا يذهب إليه. أما إذا كان لن يترك المحرم سواء حضر أو لم يحضر فلا حرج أن يذهب إليه ويأكل من طعامه وشرابه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود ودعوة اليهود، فآتت إليه امرأة يهودية عام خيبر شاة، ولكنها شاة مسمومة تريد أن تقتله، إلا أن الله تعالى حماه من ذلك وعصمه. ودعاه يهودي في المدينة إلى طعام خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب وأكل. والمعروف عن اليهود أنهم إيش؟ أكلون السحت أخذون للربا. نعم. طيب
هل يختص الرجل كما تختص الأنثى بإدخالها في القبر؟ أن يكون الذي لم يجامع أفضل أن يدخل الرجل؟
أي نعم نعم
كذلك؟
نعم هو الظاهر. لكن طيب قصدك يعني مثلا إذا جاء برجل ليدفن؟ أي نعم. لا لا يختص، لأن هذا إنما ورد في المرأة فقط. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، ما حكم نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر؟
هذا يرجع إلى المحكمة، لأن لا بد أن توصل إلى المحكمة وينظر المصلحة. أظن أدنى
في أي مكان يستخدم، هل هو قبل الوضوء أو أثناء الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السواك في الوضوء سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال أهل العلم: ومحله عند المضمضة، لأن المضمضة هي التي يكون بها تطهير الفم فيكون عند المضمضة، فإن لم يتيسر ذلك فبعد الوضوء، والأمر في هذا واسع.
أحسن الله عليك يا شيخ، كثير من الناس بمناسبة هذه العطلة الصيفية يسافر إلى الدول العربية لغرض السياحة هو ذويه، فما حكم السفر علما أنهم ينخرطون كثير من الكبائر وبعض المعاصي مثل الأغاني والزنا والخمور، فهذا بعض الدول يحتج أنها قريبة جدا وعلما أنه وجود هذه المنكرات كلها فيها؟
الذي يسافر إلى البلاد عربية كانت أو غير عربية لقصد فعل المحرم لا شك أنه عاصم الله من حين أن يسافر من بيته إلى أن يرجع إليه. وقال أكثر أهل العلم إنه في هذه الحال إذا سافر لأجل هذا الغرض فإنه لا يترخص برخص السفر، فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على جواربه 3 أيام، لأنه عاصم بسفره، والعصيان مناف للرخصة. أما إذا كان لغير هذا الغرض لكنه سيشاهد ذلك ويسمعه، فقد يتوقف الإنسان في تحريم السفر، إلا أننا نقول ليس هذا من كمال العقل وكمال التدبير والتصرف أن يذهب إلى هذه البلاد وينفق النفقات الكثيرة الطائلة التي قد يغني عشرها فيما لو سافر إلى الحرمين مكة والمدينة وإلى مصايف هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية. ثم إن الغالب أنه لا يخلو من الجلوس إلى قوم يمارسون المحرم إما بالأغاني أو شرب الدخان أو غير ذلك. ثم إن نسمع أن بعض البلاد فيها شبه عري بالنسبة للباس النساء، وهذا يؤثر على طبيعة النساء التي يشاهدن هذا. فنصيحة لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يسافر إلى مثل هذه البلاد التي لا يزداد بها إيمانا ولا تقى وينفق فيها النفقات الكثيرة الطائلة.
شيخ حفظك الله، ما رأيك في تنظيم أو تحديد النسل؟
رأيي أن ذلك ليس إلى الإنسان بل هو إلى الله عز وجل، فأما تحديد النسل بمعنى أن الإنسان يستعمل حين يولد له عدد معين من الأولاد يستعمل ما يقطع الحمل نهائيا فهذا حرام، نص عليه أهل العلم. وأما ما يسمى بالتنظيم فهذا إن دعت الحاجة إليه، مثل أن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة لا تحمل الحمل، فهذا تعطى ما يمنع الحمل في وقته في حينه، ويختلف باختلاف النساء وباختلاف حال المرأة في نفسها أيضا، قد تكون في سنة سنوات قادرة على الحمل بسهولة وبدون مرض وبدون ضرر، وقد تكون بالعكس. ثم إننا نقول لمن أراد أو ادعى التنظيم، هل الأمر بيدك بالنسبة للموجودين أن يبقوا أحياء؟ كل أحد يقول لا، ربما تصيبهم مصيبة تقضي عليهم جميعا في سنة واحدة، فأين التنظيم؟ ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأمة على تزوج الودود الولود، أي كثير الولادة، لأجل تكثير نسل الأمة الإسلامية، وكثرة النسل وكثرة الأمة لا شك أنه من عزها من عزتها وقوتها. نعم.
أحسن الله إليك، امرأة تسأل وتقول هل زوج بنت بنتها يكون محرما لها؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
نعم، زوج بنت البنت محرم للجدة، لأن من تزوج امرأة صار من محارم محرما لأمها وجدتها من قبل أبيها وجدتها من قبل أمها وجداتها وإلى آخره. نعم.
إليك صلاة الجنازة الأفضل تكون في المصلى أم في المسجد؟
الأفضل ما هو الأيسر.
الأيسر
ما هو الأيسر؟ ولم نعلم الآن أن هناك مصليات خاصة للجنائز فيما بلغنا، ربما يكون مثل بعض البلاد يكون لها الجنائز مصلى خاص، ما أدري.
قصد السنة يعني
السنة الأيسر، الأيسر على الناس، لأن كثرة العدد والمشيعين أفضل بالنسبة للمكان.
فضيلة شيخنا، هناك شباب في بعض البلدان.
لا آثر على نفسي، كن من بني الأنصار.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نسمع من آونة إلى أخرى خاصة في الصحف عملية العفو عند القتل يعني في آخر دقيقة، فما هو الأجر في ذلك؟ نرجو يعني كلمة في هذا الموضوع.
كيف يعني؟
يعني حينما يكون القصاص على رجل قاتل في آخر لحظة أو يعني يعفو ولي المقتول، أبغى يعني توردون لنا يعني جزاء ذلك.
ولا شك أن العفو أفضل، قال الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولكن العفو لا بد أن يكون مقرونا بالإصلاح، بمعنى أنك إذا عفوت صار في هذا إصلاح للأمة، أما لو كان سوى ذلك فلا تعفو. فمثلا لو قدرنا أن هذا القاتل كان قتل عن إجرام وعن حب للاغتيالات، وأننا لو عفونا عنه اليوم لذهب يقتل آخر في اليوم الثاني، أو لتجرأ آخرون على ما تجرأ إليه من القتل، فهنا لا ينبغي العفو بل الأخذ بالحزم. والحمد لله الإنسان الذي لا يموت اليوم يموت غدا، وقتل هذا القاتل يكون كفارة له بالنسبة لأولياء المقتول، وإذا كان قد تاب إلى الله توبة نصوحا كان أيضا كفارة له بالنسبة لحق الله عز وجل، ويبقى حق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق بجرمه ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل وحق المقتول وحق أولياء المقتول. فإذا تاب إلى الله وندم وسلم نفسه لأولياء المقتول فقد سقط عنه حقان، وبقي حق القاتل، نعم، وبقي حق المقتول. فمن العلماء من يقول إن المقتول لا بد أن يأخذ بحقه يوم القيامة، حتى لو تاب القاتل. ومن العلماء من يقول إنه إذا تاب توبة نصوحا وعلم الله من نفس منه ذلك فإن الله يتحمل مظلمة المقتول ويؤديها عن القاتل، وهذا عندي هو الأقرب لعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالآية عامة تدل على أنه إذا تاب سقط عنه كل ما يتعلق بهذا القتل.
قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما هو التحقيق في المرض بالقصر؟ هل هو قتل كمية أو كيفية؟ يعني لا سيما السباق والسياق صارت الخوف.
نعم الصحيح عام وعام لهذا وهذا، لكن بلا خوف للكمية فقط،
بلا خوف
بلا خوف، ومع الخوف للكمية والكيفية.
كيف الجواب على حديث عائشة أن صلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد صلاة الحضر؟
نعم.
بما أنها هي الأصل ركعتان، فكيف التعبير فكيف نعبر أنها بالتقصير؟
لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسلمين كلهم يتمون، فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة. ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر، كما قال تعالى في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما، فبين لهم أنه لا جناح عليهم في الطواف بهما ولا والطواف بهما من شعائر الله. كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم يتحرجوا من ذلك، فبين الله عز وجل أنه لا جناح. ثم عاد ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أظن أذن. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بمثل هذا.